بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم،
بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم.
دعانا إليها وحث عليها
بميزان عدل له يحتكم، إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في إطلالة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المباشر قيمنا. ما زلنا وإياكم متواصلين في هذه السلسلة المباركة من استراتيجيات بناء وغرس القيم، ونتناول اليوم حقيقة استراتيجية مهمة لكل مربي، لكل معلم أن يولي عناية خاصة بهذه الاستراتيجية لما لها من أثر إيجابي على المتربي وعلى المتعلم. نتناول اليوم استراتيجية حل المشكلات في بناء وغرس القيم، كيف يمكن الاستفادة من هذه الاستراتيجية، ما معناها، أهميتها، نماذج من هذه الاستراتيجية، وكيف طبقها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. كل ذلك وأكثر بإذن الله نتناوله مع ضيفنا في الاستوديو فضيلة الدكتور فؤاد مرداد، المشرف والمؤسس لبيت الخبرة قيم جامعة الملك عبد العزيز. أهلا ومرحبا بكم دكتور.
الله يحييك أخي مصطفى، وحيا الله فريق العمل الرائع لهذا البرنامج وجمهورنا الكريم، ونسأل الله عز وجل أن نجعلها حلقة ممتعة ومفيدة.
حياكم الله، ونسعد دائما بتواجدكم معنا، وكذلك مشاهدينا الكرام بتواصلكم الدائم والطيب معنا في هذا البرنامج. وللسؤال التفاعلي لحلقة اليوم الذي يقول: كيف نستثمر استراتيجية حل المشكلات في بناء وغرس القيم؟ يمكنكم كذلك المشاركة عبر هواتف البرنامج التي تظهر لكم تباعا بإذن الله. حياكم الله. بداية الدكتور، يعني ما المقصود باستراتيجية حل المشكلات؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه من والاه. وبعد، لازلنا أخي أبو هشام أنا وأنت نسير في حلقات هذا البرنامج نسلط الضوء على قضية الاستراتيجيات، واليوم عندما نقف عند استراتيجية حل المشكلات نتحدث عن استراتيجية هي استراتيجية في ذاتها، لأن هذه الاستراتيجية ذات علاقة وطيدة بإيصال المعرفة وتحريك الوجدان وتغيير السلوك، ولذلك يستخدمها المعلمين والمعلمات أصلا حتى في نقل المعارف. هي إحدى استراتيجيات التعلم الذاتي التي تستخدم بعمق في نقل المعرفة إلى الطرف الآخر. عندما نقول حل المشكلات، يعني أتفهم من الوهلة الأولى بأن هناك قضية غامضة وتمثل تحدي لدى الإنسان ويريد لها حل، وبالتالي نستطيع أن نقول بأن استراتيجية حل المشكلات هي عبارة عن أسلوب بنائي يضع فيه المربي المتربي في سياق مشكلة من أجل أن يجعله يعمل خبراته السابقة لحلول آنية ومستقبلية لهذه المشكلة بهدف الوصول لتعزيز قيمة معينة. إذن أنا سأربط استراتيجية حل المشكلات بتعزيز القيم، ليست عامة بقدر ما هي أنني سأضعه في سياق مشكلة معينة حتى يصل هو بنفسه عند الحل، بأن الحل هو تعزيز تلك القيمة.
نعم، يعني هي مشكلة ممكن تكون حقيقية ممكن تكون يعني
افتراضية. صحيح،
بحيث أنه يرى المتربي كيف سيتعامل هذا الطفل أو هذا الطالب مع هذه المشكلة.
صحيح،
كيف يمكن من خلالها أن يدخل إليها.
يعني هو يعيش الحدث إن صح التعبير، سواء كما تفضلت هو حدث حقيقي أو افتراضي، لكن في الأخير هو سيعيش ذلك الحدث، وبعد ذلك سيدخله المربي في إطار المشكلة، وبعد ذلك يطلب منه خطوات حل المشكلة. أثناء خطوات حل المشكلة يهدف المربي إلى تعزيز القيمة التي يريد أن يصل إليها، كما سنرى إن شاء الله في الخطوات في نهاية الحلقة.
طب دكتور، قد يسأل سائل، يعني لماذا استراتيجية حل المشكلات؟ ليش أضع المتربي في مشاكل؟
الله لا يجيب مشاكل إن شاء الله. لا، هو فعليا يعني هذا يسوقنا إلى قضية الأهمية حقيقة. حل المشكلات هي استراتيجية حياتية، يعني جون ديوي يقول أساسا الإنسان لا يتعلم إلا من المشكلات. فعليا نحن لا نتعلم من المشكلات، حتى الطفل الصغير لا يتعلم إن الشيء الساخن ساخن إلا عندما يقع في المشكلة ويلمس ذلك الشيء الساخن. نعم. يعني إذا لمس شيئا ساخنا فإنه بعد ذلك
هذا الواقع أنه هناك مشكلات يتعرض لها الإنسان.
حياتنا أصلا مبنية على تحديات، والإنسان يتعلم من التحديات، هذا الشيء الطبيعي. الجميل في القضية أن استراتيجية حل المشكلات هي استراتيجية تخاطب العقل، أي استراتيجية تخاطب العقل عادة تعطي نوع من الإثارة والدافعية، لأنها فيها ما يسمى بالألغاز أو بالتحدي الغموض. ولذلك هذا الذي يدفعنا أن نتذكر دائما الصغار والكبار، يعني حتى قصص الألغاز والروايات البوليسية إن صح التعبير والمسابقات ذات الإثارة الفكرية. لماذا تجذب الشباب والبنات والصغار والكبار بناء على المستويات المختلفة، طبعا على المحتوى الذي يتناسب مع المستويات العمرية المختلفة، لماذا تجذبهم؟ لأنه فيها إثارة، فيها غموض، وفيها تحدي، وفيها إعمال عقل. لاحظ أيضا أبو هشام بأن استراتيجية حل المشكلات فيها ميزة، أنها توظف الخبرات السابقة للمتربي. يعني هو سيبدأ يفكر في حل المشكلة بناء على خبرات سابقة لديه. إذا أنا سابقا مر علي أني لما كنت في الموقف الفلاني فعلت كذا وفعلت كذا، فيبدأ يصبح لديه نوع من استجرار المعلومات القديمة. وهذا ما يسمى بأسلوب التعلم البنائي أو التراكمي، بأن الإنسان يبني على معلومات سابقة لمعلومات قادمة. وهذا يعني أمر في غاية الأهمية، لأنه يعطينا نوع من التعزيز، ويعطينا نوع أيضا من المتعة في التعلم، المتعة في التربية، لأن المتربي يصبح يشعر بأنه يعني يعيش تفاصيل هو قادر على حلها بشكل أو بآخر.
نعم، وأعتقد أنها تغرس، يعني تغرس بالذهن هذه المشكلة، ويستطيع تذكرها والتعايش معها.
صحيح. والأميز من ذلك أيضا أن تتكلم على قضية أنها تبقى فترة أطول مع الإنسان، لأن الإنسان عندما يحل مشكلة فهو يعيش تفاصيل الحدث. هو يصل أبو هشام، يصل إلى القيمة من استنباطاته، من استنتاجاته، ويشعر بعقلانية الطرح. يعني عندما أطرح عليه مشكلة معينة ثم أقول في مثل هذا الحل أو في هذه المشكلة، حددوا المشكلة، حددوا السيناريوهات للحل، اعطوني الحل النهائي، القرار النهائي للحل. إذا أعطاني ذلك الحل ثق تماما أنه يشعر بقناعة الحل. هو لم يملى عليه الحل. ولذلك لو تذكر أبو هشام بأننا ذكرنا سابقا بأن كل الاستراتيجيات التي في غرس القيم التي تنبني على التفاعل من قبل المتربي، ويكون حجر الزاوية فيها المتربي، وهو الذي يبدي الرأي، هو الذي يتكلم، هو الذي يتخذ قرار، غرس القيم فيها أعمق وأطول، واستدامته القيمية أطول، لسبب واحد، أن القضية جاءت بقرار ذاتي، وهو شعر بذاتيته بأهمية هذا الموضوع. هذه الاستراتيجية تأتي في أعلى الاستراتيجيات من هذا النوع، التي يشعر فيها المتعلم بأنه يصل أو المتربي يصل إلى القرار أو القيمة بنفسه.
نعم.
في أمر آخر جميل في هذه القيمة أيضا أو في هذه الاستراتيجية، أنها تنمي استراتيجية العمل الجماعي. لأن حل المشكلات كما سنرى في الغالب المتربي سيستخدمه في مجموعات العمل. طبعا إذا كان الحديث الآن لأب أو أم، يمكن يقول طبعا إحنا ما عندنا مجموعات عمل في البيت.
نعم.
ففي هذه الحالة قد يكون فردية، قد يكون، لكن أحيانا حتى في البيت لو كانوا 2 أو 3 قسموهم إلى مجموعتين، ولد وبنت، ولد وبنت، أو بنتين وولدين، أيا ما كان، يعني على حسب الأعمار، على حسب مستوى الإثارة التي يمكن أن يستخدمها الوالدين. لكن في كل الاعتبارات، يوجد نوع من عملية العمل الجماعي. والعمل الجماعي في حد ذاته قيمة نحن بحاجة إلى تعزيزها.
صحيح.
لأنه أنا عندما أرضى بأن أعمل مع الآخرين، وهنا ضع نقطة من أول السطر أخي مصطفى، بأن العمل الجماعي مع الآخرين يفتح آفاق التعزيز القيمي، التعديل السلوكي، القرار الصائب. لماذا؟ لأنني سأتلقى وأتقبل أن أتلقى انفرادية القرار، غطرسة القرارات، التعالي على الآخرين، رفض التعاون، الانعزالية أو الانطوائية، هذه التي تضر أحيانا في قضية السلوك القيمي. صحيح أن الانفتاح على الآخر أيضا قد يؤثر سلبيا على حسب الآخر، أيا كان ذلك الآخر، لكن بكل الاعتبارات قيمة التعاون والعمل الجماعي قيمة استراتيجية عليا في التعامل مع الآخر. حل المشكلات يعزز هذا القيمة.
طب دكتور، في كان أخت سألت أنه إذا كان الاستراتيجية استخدمت للطفل مثلا أو لطالب، هل هناك عمر معين يبدأ يعني ينصح أن يعني يستخدم معه هذه الاستراتيجية؟
حل المشكلات استراتيجية عقلية، فلابد أن تراعى القدرات العقلية. بمعنى أنا ممكن أقول أنه هذه الاستراتيجية تستخدم لطلاب الصفوف الأولية، من الصف الأول إلى الصف الثالث ابتدائي، قد يكون، لكن لابد أن يكون سياق المشكلة يتناسب عقليا، المحتوى الذي تكتب فيه المشكلة يتناسب عقليا مع هذه المرحلة العمرية. لأن ما أقدر أطرح عليهم مثلا مشكلة أكثر يعني من مستواهم أكبر من عقلهم، وبالتالي يصبح ما هم عارفين إيش الشيء المطروح. يعني من المهم جدا أن يكون المحتوى المطروح في المشكلة، وهذا سنأتي إن شاء الله عليه في قضية الخطوات. أيضا لا أنسى بأن استراتيجية حل المشكلات تساعد على تعزيز الحوار والإقناع، لأن الابن أو الطالب أو البنت أو الطالبة سيحاور من بجواره في مجموعات العمل، وسيحاور المربي أو المربية، هذا أمر. الأمر الثاني سيمارس عملية الإقناع. والإقناع أخي مصطفى مهمة جدا في قضية تعزيز القيم، لأن الإقناع يخاطب الجانب العقلي والجانب الوجداني، ونحن بحاجة إلى هذه القضية أثناء تعزيز القيم. الأمر الأخير الذي يجب أن أشير إليه وبعمق وفي غاية الأهمية أيضا، ويبرز أهمية هذه الاستراتيجية، أن استراتيجية حل المشكلات توطد العلاقة بين المربي والمتربي. بس كيف؟ يعني حقيقة يعني ما واحد يقول طب إيش علاقتها؟ كيف تتوتر العلاقة بين المربي والمتربي؟ يعني الأب متى تتوتر علاقته مع ابنه؟ الأم متى تتوتر علاقتها مع ابنتها؟ المعلم أو المعلم؟ عندما يشعر الابن أو البنت بالإملاء السلطوي. أنا أملي عليك من باب السلطة، أنا أبوك، يعني بين قوسين معليش بحسب لهجتنا غصبا عنك لابد أن تفعل. فعندما أشعر أنني تحت سلطتك سأفعل، لكن سأنتظر اللحظة التي لا تصبح لك سلطة علي وأقول لا، أو أتمرد على قراراتك. لكن في اللحظة التي تضعني في سياق الحوار والإقناع، يعني أنا بدل أن أقول لابني على سبيل المثال يا ابني ارفع من مستوى اهتمامك بالدراسة، ارفع قيمة الطموح لديك من أجل أن تحقق مستقبل، فبدل أن أقدمها له كوعظ أنت فيك ويخطيك وأنت شخص لا تعمل وأنت شخص لا تبدو وأنت الآخري ويجب أن تفعل كذا ويجب أن تفعل كذا، بدل أن أقدم له السياق بهذه الطريقة التوجيهية الصلبة القاسية، سأنقله إلى دراسة حالة، سأتحدث مع أبنائي من خلال دراسة حالة وأعرض عليهم مشكلة. وصلتني اليوم مشكلة لأحد الطلاب في الجامعة، أريد رأيكم فيها، وأبدأ أناقشهم بمناقشة كأنهم هم أصحاب الرأي، اعطوني الحلول، حددوا لي المشكلة، اعطوني الحلول، ساعدوني على أن أوصل هذا الحل لذلك الشخص. ثق تماما بأن هذا الأمر سيوطد العلاقة على قاعدة إياك أعني واسمعي يا جارة، فستصل له الرسالة ضمنيا. ويمكن أيضا في ختام الاستراتيجية أن يعقب المربي وأن يقول ترى الأفضل أن تفعلوا كذا ولا تفعلوا كذا إلى آخره من الوسائل المعززة لهذا الجانب.
نعم جميل. إذا أنتقل إلى المحور الذي بعده، لعلنا نأخذ نماذج تطبيقية من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومن حياته وتعامله مع أصحابه وزوجاته. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع هذه الاستراتيجية؟
يعني دعني أقول لك بأن استراتيجية حل المشكلات جاءت في سياق حقيقي وواقعي وليس افتراضي. في الغالب في مواقف النبي عليه الصلاة والسلام
مواقف
حقيقية هي عبارة عن مشكلات، لكنه عليه الصلاة والسلام شارك أصحابه في حل المشكلة. أعطيك نموذج، وربما أيضا إخواننا وأخواتنا لو شاركونا على 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 الهاشتاج البرنامج أن يعطونا نماذج أخرى من عندهم أو شيء من هذا القبيل. من النماذج على سبيل المثال ما حصل في الاستشارة يوم بدر. خرج النبي عليه الصلاة والسلام متتبعا لقافلة أبو سفيان، فالذين خرجوا أصلا 314 لم يخرجوا لقتال، تريدون غير ذات الشوكة، يعني كما ذكر الله في سورة الأنفال، إذا لم يخرجوا للقتال أصلا، هم خرجوا لأجل القافلة، ولذلك كان العدد قليلا، لم تخرج المدينة كلها، للسبب أن القضية لم تكن معركة أصلا، ثم تحولت إلى معركة بعد ذلك. لما وصل الخبر للنبي عليه الصلاة والسلام بأن القضية تحولت إلى معركة وبأن هؤلاء موجودون وأن القضية تحتاج إلى نوع من المواجهة مع قريش في أول لقاء بين المسلمين وقريش، هنا طرح القضية على سبيل الاستشارة، أشيروا علي أيها الناس، هنا سياق مشكلة، أشيروا علي أيها الناس، هذه مشكلة حقيقية، خرجنا من أجل القافلة، تفاجأنا الآن بأننا وجها لوجه مع قريش. فبدأ الأنصار يتكلمون، بدأ المهاجرين يتكلمون، ثم بعد ذلك طلب الأنصار قال أشيروا علي أيها الناس حتى تكلم الأنصار، فوضعهم في سياق المشكلة، لم يملي عليهم، لم يعطهم هو القرار، إنما ترك المشكلة بين أيديهم، حددوها، ثم بعد ذلك اتخذوا القرار وفقا للخطوات العملية. هذا السياق عملي منطقي لتعزيز قيمة، طبعا في هذه الحالة اللي هي قيمة الاستسلام لأمر الله والوفاء بعهد الله، الوفاء بعهد الله والدفاع عن دين الله إلى آخره، لكن هم الذين وصلوا إليه من خلال حل المشكلة الآنية التي وقعوا فيها.
جميل جميل.
حادثة أخرى، حوادث السيرة النبوية كثيرة حقيقة تجعل الإنسان يعني يقف، هي حادثة هزت المدينة وآلمت المصطفى عليه الصلاة والسلام بالدرجة الأولى بشكل كبير جدا، وهي قضية حادثة الإفك. حادثة الإفك هذه مشكلة حقيقية وقعت في المدينة، قائدها وربانها المنافقين، المنافقين هم من يعني نشروا القضية بطريقة خاطئة، الكلام في عرض عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ماذا صنع عليه الصلاة والسلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام صعد على المنبر وطرح المشكلة بين الناس، أن يعني يريد رأي الناس فيها لأشخاص تطاولوا على عرضه، فبدأ الناس يتحدثون فعليا، يعني بدأ الناس يفكروا في حجم المشكلة وكيف يمكن أن تحل هذه المشكلة وما هي الخطوات العملية، وبدأ الصحابة يتحدثون مع النبي عليه الصلاة والسلام أن نفعل كذا وأن نفعل كذا، وعززت قيمة حفظ العرض، عززت قيمة عدم الكلام في أو إحسان الظن. ونلاحظ القصص التي جاءت في سياق سورة النور، لما يعني في قصة أم الدرداء وأبو الدرداء في قضية أننا يعني ماذا تظنين في نفسك لو قيل عنك كذا، والله لا عائشة خيرا منك إلى آخر، من يعني يظنون بأنفسهم خيرا، يظنون بأنفسهم خيرا، عززت اللحمة، قيمة اللحمة، حسن الظن في المسلمين، حفظ أعراض المسلمين، منظومة قيم حصلت في سياق مشكلة، والنبي عليه الصلاة والسلام شارك أصحابه في حل تلك المشكلة. هذه حقيقة واحدة من جميل. أيضا الاستراتيجيات المواقف الجميلة في هذا الاتجاه. أيضا أذكر في المواقف موقف النبي عليه الصلاة والسلام مع الرجل المسيء صلاته. الرجل المسيء صلاته الآن النبي عليه الصلاة والسلام دخل هذا الرجل المسجد في القصة المشهورة، والصحابة جالسون، فصلى، كانت صلاته الخطأ الذي كان في صلاته والعجلة، فقدان الأمان،
الاطمئنان،
فبالتالي كان يركع بسرعة يقوم بسرعة، فلما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. الصحابة يشاهدون، والرجل كذلك ذهب رجع وقال له نفس الكلمة، ذهب ورجع. الآن وضع الجميع في سياق مشكلة، طب ما هو الخلل؟ أين المشكلة بالضبط؟ الرجل يصلي، حتى قال والله يا رسول الله أحسن غيره، ترى يعني هذه اللي عندي يعني. فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إذا كبرت ثم وقفت حتى تطمئن واقفا، ثم قال تطمئن راكعا، تطمئن سائلا إلى آخر الحديث، كل هذا أكده عليه الصلاة والسلام في قيمة الخشوع في الصلاة والاطمئنان في الصلاة، لكن جعل القضية في سياق مشكلة حقيقية. حتى الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم كلهم فكروا ما الذي يحدث الآن، ما هي المشكلة التي وقع فيها هذا الإنسان حتى جعل النبي عليه الصلاة والسلام يعيد الأمر عليه مرة واثنين وثلاثة حتى يعني في الأخير يعطيه الحل الصحيح. هذا قد يكون جزء من الممارسات التي يعني مارسها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الاتجاه. يمكن أقف بالقصة الأخيرة من مواقف النبي عليه الصلاة والسلام، هي قصة حادثة الأذان. الأذان، النبي عليه الصلاة والسلام لما وجد أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يعني لا يعني يعني يدخل وقت الصلاة ويخرج ولا ينتبه الإنسان له، لم يكن الأذان قد شرع آنذاك، اجتمع بالصحابة وطرح القضية عليهم ووضعهم في سياق مشكلة، فبدأ الصحابة يتحدثون، يعني بعضهم يقول يعني نستخدم مثلا الناقوس، بس الناقوس طب هذا لليهود، طب نستخدم الأمر الفلاني، نستخدم الأمر الفلاني، فبدأ الجميع يفكرون في البدائل كما سنرى بعد قليل من استراتيجيات أو خطوات تطبيق حل المشكلات، البدائل، فبدأوا يفكرون في قضية البدائل حتى إذا يعني ما وصلوا إلى بديل مناسب، ثم بعد ذلك حصل ما حصل من المنامات التي حصلت. ثم
نأخذ نستأذنك دكتور، نأخذ أشرف من السودان، تفضل أشرف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، تفضل.
الله يبارك. خطورة المعاتبة أو النصيحة بأسلوب زايد عن المشكلة، هل الحوار والحب والحكمة مكملات حل المشاكل؟ عرف بعضه وعرض عن بعض، أهمية التغافل في بعض الأحيان وخطورة المحاصصة المستمرة، أهمية التجديد في الوسائل والإمكانيات لحل المشكلات، تغليب العقل على العاطفة لحل المشكلة، لأن الحل بالعاطفة فقط قد يجدد المشكلة. عندما غارت السيدة عائشة وكسرت الجفنة لم يطور النبي صلى الله عليه وسلم الأمور، وإنما قال طعام بطعام وإناء بإناء، فما أحوجنا إلى احتواء الأمور قبل أن تتطور. وجزاكم الله خير.
وجزاك الله خير أخي أشرف من السودان على هذا الاتصال وعلى هذه المحاور الرائعة. إن شاء الله تسمع إجابة وتوجيه من الدكتور.
هو حقيقة أشرف يشرف علينا دائما
في كل حلقة ما شاء الله.
الأمر الأجمل أنه دائما يعني يضع عناصر تصلح للحلقات يعني صحيح. يمتعني والله يمتعني وهو يضعها كذا حتى بعضها على في سياق سؤال وبعضها في سياق تأكيد لمعلومة. فحقيقة له منا كل الشكر والتقدير وحقيقة يؤجر الإخوان على مثل هذا في قضية المداخلات أو الإضافات. دائما نقول للزملاء والزميلات الإنسان لا يدري في أي كلامه البركة يعني ربما مداخلة هاتفية تكون فائدتها أقوى من كل البرنامج على سبيل المثال أو صحيح. ربما على تويتر أو غيره نسأل الله ينفع بها. عموما هو أشار إلى أمثلة وتطبيقات في قضية المشكلة الحقيقية كوقوع مشكلة. فأشار في القضية الأولى إلى يعني زيادة المعاتبة عند وقوع المشكلة. طبعا أبو هشام نحن دعنا نقول بأن استراتيجية حل المشكلات لها جزئين في التطبيق. الجزء الأول أني أنا أضع المتربي في سياق مشكلة. يعني أطرح عليه مشكلة وأطلب رأيه فيها وبعد أن يعطيني رأيه فيها أصل معه إلى القيمة التي أردتها في خلال هذا السياق. هذا سيناريو. نعم. السيناريو الآخر أن تكون هناك مشكلة حقيقية وقع فيها ويطلب أن يحلها وأنا أقول له يلا حل لي هذه المشكلة التي أنت وقعت فيها فعليا. فيبدأ يحاول يعمل الخطوات العملية العقلية لحل المشكلة ومنها أصل إلى تعزيز القيمة. هو يعني أخونا أشرف يتكلم عن الجزء الثاني المشكلات الحقيقية الواقعية التي تقع. فأشار إلى قضية العتب الزائد وأنا أؤيد كلامه حقيقة. العتب الزائد عند وقوع المشكلات حقيقة قد لا يؤدي إلى نتيجة إيجابية. أنا أدرك جيدا
ودكتور معلش هو منتشر يعني حقيقة بين
وأنا أقول هذا لأني أنا يعني في الأخير يعني أب وأيضا يعني أتعامل مع الطلاب والطالبات وبالتالي أعرف الإنسان في لحظة من اللحظات قد يرتفع لديه عيار المعاتبة بدون أن يشعر قد يحصل هذا
صحيح.
لكن نذكر أنفسنا مرة أخرى هل ما سأقوله لابني أو لطالبي الهدف منه الإصلاح ولا الهدف منه تشفي ولا شخصنة الموقف ولا الانتصار في الموقف؟ فإذا كان الإصلاح فلا بد أن أعيد برمجة نفسي في الأسلوب الذي سأستخدمه والكلمة التي سأقولها. وهذا يعيدنا إلى مدرسة محمد عليه الصلاة والسلام التربوية حتى ندرك ماذا كان كيف كان يتعامل مع المخطئ والمخالف والمخالف في أقصى درجات المخالفة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أشار لقضية الحوار وهل هو من مكملات عملية حل المشكلات؟ قطعا الحوار أصلا يعني عنصر لا ينفك إطلاقا عن كل الاستراتيجيات التي تحدثنا عنها. وهنا أنا يعني أدعو أخي أشرف وأكيد أن أشرف تابع الحلقة المرتبطة بالحوار كأسلوب في تعزيز القيم كأسلوب. لكن أدعو إخواننا الآخرين الذين لم يشاهدوا هذه الحلقة أن
حلقة خاصة عن الحوار
صحيح. عرف بعضه وأعرض عن بعض وهذا حقيقة لفتة جميلة من أخونا أشرف لما يتحدث عن حياة النبي عليه الصلاة والسلام في قضية المعاتبة والوقوف عند المشكلات. بعض المشكلات التربوية التي يقع فيها الابن والبنت من الحكمة عدم الوقوف عندها ومن الحكمة عدم تصعيدها ومن الحكمة عدم إشعار الابن أو البنت بأن الإنسان عرفها أو دخل في تفاصيلها. وهذا تحدث عنه المربين قديما وحديثا كثيرا. يعني قد عندما يعرف الابن بأن الأب أو الأم عرفت التفاصيل يسقط حاجز الهيبة ويشتري أكثر ويتقدم أكثر ناحية الخطأ. ففي بعض الأحيان بعض القضايا تحتاج نوع من التغافل فإتقان فن التغافل. بس هذا التغافل مبني على معايير أخرى حجم المشكلة تكرار المشكلة هل هي واحدة مرة مرتين ثلاثة
يعني دكتور هي إذا كانت هي موجودة مشكلة
صحيح.
قد تكون المشكلة حقيقية
صحيح
يعني يتغافل عنها متى يعني لماذا يتغافل أو
يعني إذا كان لأول مرة يقع فيها وقادر أن يتغلب عليها بمفرده والوقوف عنده ربما يعني يجعله يعيش في لحظة اعتياد إنه خلاص أنا يعني انكشف الأمر أيه. انكشف الأمر فمعتادين إنه يروني على هذا الخلل على سبيل المثال. ففي هذه الحالة قد يكون المواجهة والمعاتبة وتضخيمها قد يكون ليس في صالح القضية أو في صالح حلها. الحل قد يكون في هذه الحالة أنك أنت تبتعد تماما عن قضية المصادمة المباشرة. فهذه نقطة وأشار إليها صراحة. التجديد في الوسائل وسائل حل المشكلات وطريقة حل المشكلة طبعا نحن سنذكر في الخطوات في نهاية الحلقة إن شاء الله سنذكر أن عندما نطبق الاستراتيجية نأتي في الجزء الأخير بعد ما ننتهي كيف نساعد الأبناء والبنات في قضية فهم استراتيجية حل المشكلة. آخر قضية تكلم فيها عن قضية تغليب العقل على العاطفة وتعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع المشكلات الطارئة مع زوجاته، مثل قضية الإناء عندما كسر الإناء. هنا عليه الصلاة والسلام غلب الجانب العقلي، لم يندفع لتضخيم المشكلة، حاول أن يهدئ من المشكلة بصفة عامة. طبعا هو كما ذكرت لك يشير إلى المشكلات ذات العلاقة بالمشكلات الحقيقية وأثرها في تعزيز القيم. يعني مثلا قضية الإناء قطعا عزز عند يعني أم المؤمنين ما يتعلق بقضية التسامح والصبر والتعامل الإيجابي مع الآخر إلى آخر من المواقف.
نعم المثلية. بارك الله فيكم. إحنا سؤالنا التفاعلي لهذه الحلقة، والذي يقول: كيف نستثمر استراتيجية حل المشكلات في بناء وغرس القيم؟ وصلتنا هذه المشاركات المرئية، لعلنا نطلع ونشاهدها سويا ثم نواصل وإياكم بإذن الله.
حقيقة شدني سؤال اليوم للحلقة، واللي يتكلم على حل الإشكاليات وتحويل هذه الإشكاليات إلى قيمة تزرع في قلب المتلقي. صراحة كثيرا ما نحتاج كمربين إلى فن الاحتواء، نحتاج إلى احتواء الآخرين، نحتاج إلى احتواء أبنائنا، نحتاج إلى احتواء زملائنا في العمل، نحتاج إلى احتواء من نرجو فيهم خيرا ومن لا نرجو فيهم حقيقة، يعني نحتاج إلى احتواء الجميع. قيمة الاحتواء هذه هي القيمة اللي قد تزرع من خلالها أو قد تحول من خلالها أي مشكلة إلى قيمة حسنة تزرعها في قلب الآخر. النبي صلى الله عليه وسلم لما بال العربي في المسجد تعامل معه باحتواء غريب، تعامل مع الموقف صلى الله عليه وسلم باحتواء غريب، احتوى غضب الصحابة وأيضا احتوى مشكلة هذا الأعرابي وبين له خطأه من غير أن يجعله يبغض الدين ولا من غير أن يجعله يبغض المسجد. كم نحتاج إلى قيمة الاحتواء؟ الاحتواء مفتاح، من خلاله نستطيع أن نغرس كثير من القيم الحسنة عند كل مشكلة تحدث معنا.
في الصحيح أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت ولدا أسود وإني أنكرته، يعني كأنه أساء الظن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم موضحا ومفهما وطالبا حسن الظن: هل لك من إبل؟ قال: بلى. قال: كما ألوانها؟ قال: حمر. قال: فهل فيها من أورق، يعني إبل مال إلى السواد؟ قال: نعم. قال: فأنه، يعني ما تفسيرك لهذا؟ قال: لعله يكون نزعه عرق له. فقال: ولعل هذا يكون نزعه عرق له.
شكرا جزيلا لكم على هذه المشاركات الرائعة، سواء كان المشاركات المرئية والمقروءة على سؤال التفاعل لحلقة اليوم. تعليقكم دكتور على ما سمعتم؟
شكر للزميلين مروان من ليبيا وعمر من السعودية. مروان أشار أيضا، هما كلاهما انتهجا نفس الطريقة التي ذهب إليها أخونا أشرف في قضية المشاكل الحقيقية. عندما تقع المشكلة الحقيقية كيف توظف في غرس القيم؟
جميل.
وهذه هذا شق من حلقتنا، حلقتنا ذات شقين. أنني بأضع الابن في افتراض مشكلة كاستراتيجية تربوية تعليمية، أو أنني بالفعل أوظف مشكلة حقيقية وقعت.
جميل.
فذكر أخونا مروان من ليبيا حقيقة ونشكر على ذلك قصة الأعراب الذي بال في المسجد، وأكد على قيمة الاحتواء، أن النبي عظم كيف احتوى ذلك الأعرابي. عندما تقع المشكلات، يعني إذا تكلمنا عن المشكلات وتوظيف المشكلة الحقيقية في تعزيز القيم، عندما تقع المشكلة ففي الغالب الذي وقعت منه المشكلة سيكون داخل قفص الاتهام ويتوقع العقوبات أو يتوقع شدة المربي أو المعلم عليه. ففي هذه الحالة كلما كان حجم الهدوء، التعامل النفسي، العبارات الجيدة أعلى، كل ما كان توظيف المشكلة أعمق في الحل المستقبلي. فهو يدرك جيدا بأن هذا المربي تعامل مع القضية بحكمة وتأني، مع ملاحظة بأنها شعرت معاوية، لأنه إذا زاد الأمر إلى مرحلة السكوت بالكامل شعر القضية.
فعلا أشوفها فعلا يعني فن ومهارة الاحتواء.
مهارة، لأنه إذا زاد الأمر بالسكوت بالكامل شعر من القضية عادية واعتيادين، وما حد زعل وما حد قال شيء،
صحيح
وحكرره. فالقضية هي شعرة معاوية.
دكتور، في هاي النقطة تحديدا كيف يتقن المربي الاحتواء، يعني فن الاحتواء هذا؟
يعني هو إذا كنا نتحدث عن جزئيتين، جزء الصبر والحلم، إنما الصبر بالتصبر والحلم بالتحلم، لأن ردة الفعل مرتبطة بشدة
الغضب. هذه مشكلة يعني أمام،
صحيح. يعني يساعد الإنسان عليها قراءة مواقف المربين، يساعد الإنسان عليها قراءة المآلات لو حصل الغضب. طب لو صار الغضب والانفعال ماذا بعد؟ يساعد الإنسان عليها عدم الاستعجال بالقرار. يعني أنا لو سمعت إنه في مشكلة سواها ابني الآن حتصل عليه، أنا أفضل أجل الاتصال ساعتين، ساعة بس ما ألحق، ساعة نص ساعة ساعتين، لأنه اللحظات الأولى من وصول المشكلة ستجعل ردة الفعل غير متناسبة مع المشكلة. في الغالب حتصدر منها قرارات أو كلمات ربما يشعر الأب لاحقا
يندم عليها. ريتني ما كلمته.
إيه والله ليتني كانت كان شوية بس لو ما استعجلت، لو ما سويت، لو كذا إلى آخره. تأجيل القرار مطلب حقيقة. أخونا عمر حقيقة أشار أيضا من نفس السياق قضية المشكلات وتوظيفها في تعزيز القيم. استخدم قصة الرجل الذي اتهم زوجته أو شك في زوجته صاحب الولد الأسود، وأن هنا النبي عليه الصلاة والسلام عزز قيمة حسن الظن، وظف الحدث في تعزيز قيمة حسن الظن. طبعا يعني هذا عمق عالي جدا، وهذا أشبه ما يكون باستراتيجية توظيف الأحداث، لكنها جاية في سياق مشكلة هنا، إن أصبحت مشكلة عند الإنسان بدأ يفكر في قضايا مختلفة، فالرسول عليه الصلاة والسلام أدخله في سياق المشكلة. لكن الميزة في قصة الولد الأسود أنه عليه الصلاة والسلام بالفعل فتح أفقه في قضية البدائل والخيارات. طب لك إبل؟ نعم. ما ألوانه؟ بدأ يفكر في قضية البدائل والاختيارات قبل أن تقول بأن هذا الإنسان وقع في خطأ أو لم يقع في خطأ، ترى هناك احتمالات أخرى. البدائل والاحتمالات هي إحدى استراتيجية الخطوات العملية داخل استراتيجية حل المشكلات. فلما فتح له الأفق بدأت القضية تتضح
عليه الصلاة والسلام. يعني دروس دكتور من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كبيرة وكثيرة. لعلنا نأخذ يعني أقرأ تعليق الأخت نور الهدى، تقول ممكن أن نغرس من استراتيجية حل المشكلات العديد من القيم، لأننا نواجه العديد من المشاكل في حياتنا، لذلك ممكن أن نغرس قيم التسامح والصبر وإلى آخره من هذه القيم.
صحيح صحيح. يعني من وقع في 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 مشكلات، يعني مثلا الآن نسأل الله عز وجل أن يرفع البلاء عن كل الأمة، وبلاء كورونا وغيرها مثلا على سبيل المثال، من أصيب بالمرض على سبيل المثال ودخل المستشفى أو شيء من هذا القبيل، هذه مشكلة، وتبدأ قضية الهاجس والتفكير وماذا يمكن أن يحصل بعد ذلك مثلا. فهذه قد يكون فرصة مواتية لتعزيز قيم التوكل على الله، اليقين بالله،
الصبر،
حسن الأجر وعظيم الأجر الذي يحصل الإنسان عليه بعد القيام بإذن الله تعالى من هذا المرض، بل حتى العوائد الدنيوية. يعني الدراسات الآن تثبت بأن هناك مناعة تتشكل لدى من أصيب بالفيروس، أقل دراسة تقول 6 أشهر، أقل دراسة 15، وبعض الدراسات تتحدث عن سنوات طويلة. فكل هذا الكلام لو جاء في سياق لمن أصيب أو أثناء الإصابة ربما هذا يساعد في يعني تعزيز منظومة كبيرة من القيم في هذا.
أحيانا بر الوالدين كذلك إذا كان يعني استثمر بطريقة مناسبة. لعلنا ننتقل للمحور الآخر، متطلبات استراتيجية حل المشكلة.
من الذي سينفذ الاستراتيجية؟ سينفذها مربي لمتربي. فهناك متطلبات في المربي ومتطلبات في المتربي، أدوار، هي أدوار. المربي الذي أعتقد أنا بشكل مهم جدا من أهم المتطلبات أن يعرف كيف يستخدم أسلوب حل المشكلات، كيف يبنيها، هذه نقطة جدا مهمة، كيف يصيغ المشكلة، وسنتكلم بعد قليل عن قضية صياغة المشكلات، لأنه نحن
افتراضيا
افتراضيا نتكلم عن الجانب الافتراضي، كيف يتدخل، متى يتدخل. يعني أنا الآن لما أفترض أني وضعت مشكلة معينة وقلت لهم يلا يا طلاب، يلا يا طالبات، يلا يا أبنائي، هذه مشكلة لحالة معينة مرت علي أبغى رأيكم فيها، طب أنت متى تتدخل وماذا تقول؟ أنا دوري هنا دور الميسر وليس دور الفاعل الحقيقي، وبالتالي ما هو الفرق بين الميسر وبين الذي يتحدث ويقوم بالدور حقيقة؟ لابد أن القضية تكون أكثر وضوحا في هذا الاتجاه. إذا عندما تكتمل هذه الأشياء في المربي هنا تتحقق المتطلبات، أن يكون يفهم تفاصيل الأسلوب، يعرف صيغ المشكلة بشكل جيد، يعرف دوره وتوقيت تدخله في الدور. أما الجزء الآخر المرتبط بالمتربي، أهم المتطلبات التي يجب أن تتوفر في المتربي هي قضية التعلم التعاوني. التعلم التعاوني أبو هشام إذا كانت القضية ستطرح على شكل مجموعات، هذه أهم مهارة، لأنه في الأخير سيجلس في طاولة وسيتحدثون مع بعض كمجموعة
ويتحاوروا ويحاولوا
من أجل الوصول إلى حل معين. ما لم يكن ذلك فنحن دخلنا في مشكلة عدم القدرة على الحوار مع الطرف الآخر. هذه واحد. اثنين، أن يكون لديه مهارة التعلم الذاتي، القدرة على الاطلاع، القدرة على أن يتعلم بنفسه، القدرة على يعني تصبح لديه يعني مهارة حقيقية أن يبحث عن المعلومة بنفسه ولا يعتمد على المعلومة أو في المعلومة على الآخرين،
أو يجد حل بديل،
أو يجد حل بديل. هذا ممتاز، هذا سيسوقنا للمتطلب الثالث المتربي، وهو التفكير.
أيوة.
القدرة على التفكير، لأن الحلول البديلة أخي
سيفكر ويفاضل ويقرر.
الحلول البديلة تحتاج إلى ابتكار، تحتاج إلى تفكير، تحتاج إلى ما يسمى بالتفكير الجانبي أو التشعبي. أحتاج إلى تفكير تشعبي، وبالتالي هذه الفكرة يتولد منها كم حل لها. لو أغلق الباب على أناس داخل غرفة ثم صار أصبح هناك حريق، الباب مغلق، الحل الأول يخرجون من النافذة، الحل الثاني يتصلون على الحل الثاني، يبدأ يصبح العصف الذهني هنا يحضر لديه مجموعة من البدائل. هذا هو التفكير. إذا المتطلب الثالث أنني يكون لدي قدرة على التفكير، ولذلك استراتيجية حل المشكلات غير أنها تعزز منظومة قيم كما يعني يمكن أن توظف، ستعزز مجموعة مهارات. التفكير سيعزز، العمل الجماعي سيعزز، التعلم الذاتي سيعزز، التعلم بالمتعة وأحيانا بالترفيه بناء على سياق الحالة. أحيانا بعض الحالات فيها نوع من الترفيه أو بناء على كذا إلى المشكلة نفسها فيها نوع من الترفيه، فربما تساعد. يعني الآن شوف الألعاب الحركية، بعض الألعاب الحركية هي عبارة عن وضع اللاعب في مشكلة، هي حل المشكلة.
صحيح.
أسحب الفلوس بدون أن يسقط البناء، أفعل كذا، طلع هذا من داخل الصحن بدون أن يحصل كذا، مثلا على سبيل المثال. فهذه فيها
مشكلة،
هي مشكلة حقيقية. نعم. مع شيء من المتعة، وبالتالي فيها نوع ربما من اكتساب بعض المهارات في هذا الاتجاه.
جميل. طيب ندخل إلى الخطوات العملية.
الخطوات العملية وهي أعتقد لب الحديث، لأننا أيضا نريد أن نختم بذكر مثلا يعني حالتين افتراضية أنا أعزز من خلالها القيم.
جميل.
فنطلع على عرضنا ونشوف العرض الآن مع المخرج.
ودكتور، هل هي الخطوات العملية مهمة لكل مربي ومعلم، لكل أب وأم
صحيح
يريدون أن يغرسوا في أبنائهم هذه القيمة أو طبعًا هذه الاستراتيجية؟
طبعا كل الاستراتيجيات السابقة كنا نقول بأن حجر الزاوية فيها طريقة التطبيق، لأنه كل ما سبق الآن من الحلقة وهكذا في كل الحلقات هو عبارة عن إطار نظري، نضع المفهوم، نضع نربطها بالسيرة النبوية، نربطها بالممارسات، لكن عندما نأتي للتطبيق أنا أريد أن أقدم خطوات عملية. طيب أنا الآن أدركت أهمية حل المشكلات، فهمت معنى استراتيجية حل المشكلات، كيف أطبقها؟ فتأتي عملية الخطوات العملية.
نبدأ بالخطوات العملية.
والخطوات العملية دائما أنا أقسمها إلى ثلاثة خطوات حتى تكون أكثر سهولة. ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى قبل تنفيذ الاستراتيجية، أثناء تنفيذ الاستراتيجية، بعد تنفيذ الاستراتيجية. نروح للشريحة اللي بعدها. أيوة، هنا نتوقف. قبل تنفيذ استراتيجية حل المشكلات هناك ثلاثة مراحل أو ثلاثة خطوات. أولا الاختيار للمشكلة، ما هي المشكلة الافتراضية التي أريد أن أضع المجموعة فيها، أو المشكلة الحقيقية، قد يكون مشكلة حقيقية أحد أقاربهم وقع في مشكلة فجيت أطرح القضية عليهم، أي ما كان افتراضية أو حقيقية. لابد أن تكون هذه المشكلة المطروحة عليهم من حياتهم. إيش يعني من حياتهم؟ يعني فيها واقعية، ما أروح أجيب شيء غريب ما يحصل، لأن إحنا معنا في خيال. هذه يعني مثل ما يحصل في أفلام الكرتون والذي تؤثر حتى على عقول أبنائنا، أنهم يعني يرون أشياء خيالية لا تحدث في الحقيقة أصلا. أنا لا أتحدث عن الخيال، أتحدث عن مشكلات حقيقية، وبالتالي لابد أن تكون من حياتهم. أقصد من حياتهم يعني ليس بالضرورة أن يكون المشكلة وقعت عليهم، لكن على الأقل يمكن أن يرونها أو يسمعوا عنها أو يفهموها. هذا أمر. الأمر الثاني أن تكون في مستواهم. عندي ابن عمره 5 سنوات، أروح أطرح عليه مشكلة مثلا في قضية التحصيل الدراسي والمستوى الدراسي ورفع المعدل، أي معدل هو الآن؟
هو لسه ما راح المدرسة.
هو أقصى الآن ألعاب وأشياء من هذا القبيل. نعم. يعني فلابد أن يكون في المستوى. ثلاثة، أن تكون المشكلة ذات علاقة بالقيمة التي أريد أن أعززها. بمعنى أنا أريد أن أعزز قيمة التعاون. الحالة التي يطرحها والمشكلة التي يطرحها يجب أن تكون بشكل أو بآخر تعزز القيمة، لكن الحالة والمشكلة التي يطرحها ما لها علاقة إطلاقا بالتعاون. ثم في نهاية عندما أصل للدور النهائي بعد القيمة أقول ترى هي شفتوا كيف المشكلة، هي أهم شيء التعاون. طب إيش علاقة التعاون بالموضوع؟ لازم يكون فيه ارتباط.
نعم.
وبالتالي يجب أن تكون المشكلة المطروحة كما سنرى بعد قليل إن شاء الله في النماذج العملية أن تكون ذات علاقة بالقيمة. آخر قضية أن يكون فيها غموض وتحدي وإثارة، لأن أنا أريد أن يفكر، أريد أن يتفاعل. فحتى يتفاعل ويفكر لابد أن يكون
حلو، يكون بهذا الروح، ما يكون بروح يعني
صحيح.
زي ما
وألا تكون سطحية جدا بحيث أن ما تصبح مشكلة أصلا، خلص واضح الحديث، يفك الباب يروح يخرج يكتب على الورقة ورقة ويمشي، ما صارت مشكلة أصلا يعني. صار لابد أن تكون بسياق معين، في نوع من التحدي والغموض حتى يعطيها مرحلية عقلية لحلها، المرحلية العقلية للحل هذا التي نريد أن نصل إليها. النقطة الثانية في الاستعداد القبلي، لازلنا أبو هشام، تجهيز المشكلة. تجهيز المشكلة يتطلب أولا صياغتها، الصياغة الإلقائية أو الكتابية، يعني أنا بوزع ورقة عليهم أو بأحكي لهم قصة وأبغى حلها، أيا ما كان، سواء حكاية قصة أو موقف أو توزيع ورقة في دراسة حالة، لابد يكون لدي قدرة على الصياغة. أيضا اللغة التي أستخدمها لصياغة المشكلة يتفهمها اللي أمامي،
واضحة
بالضبط. يعني أنا ما بستخدم عبارات أكثر عمقا مع طالب في المرحلة الابتدائية، وفي الوقت نفسه لا يمكن أستخدم عبارات أكثر سطحية مع طالب في المرحلة الجامعية.
صحيح.
يعني لا، يعني يجب أن تكون اللغة متناسبة أيضا واضحة. هنا ممكن تسألني سؤال تقول أنت قبل شوية تكون يكون فيها تحدي، شوية تقول واضحة
غموض.
أي أنا أقصد واضحة في سياقها وليس في حلها. سياقها يعني وضوح ما هو المطلوب، وضوح ما الذي حصل، لكن ليس الحل بالسهولة التي هي كأنه يعني القضية لا تحتاج إلى تفكير. أنا أريد كل ما زالت مساحة الغموض والتعقيد فيها بما يساعد على إثارة التفكير أكثر، كل ما كان مستوى التعزيز القيمي أعمق، وهذا الذي يريد أن
كل ما كان لها فيه خيارات في الحل في
بالضبط المشكلات. بالضبط. يعني كل ما كانت القضية أكثر تعقيدا فتحت آفاق
وأي الحلول أنسب وأي
صحيح صحيح، ويزيد من مساحة التفكير الذي يوصل للقناعة بالقيمة، وهذا الذي نريد أن نصل إليه. الخطوة الثالثة في الخطوات القبلية أن يفهم المربي دوره. المربي دوره أنه مصمم للمشكلة، هذا في اعتبار المشكلة افتراضية. اثنين، ميسر، يعني هو لا يحلها لكن ييسر فهمها لهم ويساند في تسهيل الفهم. ثلاثة، مقيم للحلول في نهاية المطاف، أن يقيم الحلول ويناقشهم في تلك الحلول. هذه يجب أن تكون حاضرة في ذهني قبل بدء الاستراتيجية. إذا ثلاثة خطوات، اختيار المشكلة، تجهيز المشكلة، وفهم طبيعة الدور.
يعني ميسر ممكن أنه هو يعطيهم بعض الكلمات أو يساعدهم،
يفتح آفاق طيب دخلنا جهزنا المشكلة، أمورنا طيبة، جمعنا الأبناء في البيت ولا جمعنا الطلاب ولا عبر الزوم ولا عبر أي برنامج إلكتروني اللي يكون، حنطرح المشكلة عليهم. أول قضية تأتي ما يسمى بالشعور، طبعا من هناك حنبدأ الشعور بالمشكلة. أنا لابد أرفع لديهم في البداية حس المشكلة، تفاعلهم بالمشكلة. فكيف يكون المقدمة والسياق، يعني أجعلهم يعيشوا جو المشكلة، يتنفسوا المشكلة، فهذه تحتاج إلى نوع من حبكة المقدمة. هذه رقم واحد. اثنين، تقسيم الفرق، لو كان هناك فرق يعني أنا أقسم المجموعات أو أقسمهم إلى كذا إلى آخره، ثم أحدد المشكلة تحديدا، ما هي المشكلة التي سنتحدث عنها، سواء كانت في ورقة أو كذا، قصة عاقة، قصة شخص غير منتج، قصة موقف مرتبط بتصرف سيء في مكان معين، ردة فعل سلبية، إساءة الظن، أيا ما كان تحدد المشكلة، ثم تصاغ، يطلب منهم صياغة المشكلة. الحين الآن نحن في الأثناء، خلاص أشعرناهم بالمشكلة، يلا قسمنا فرق عمل، يلا الخطوة الأولى المطلوبة منكم حددوا المشكلة بالضبط، سموها تسمية. اثنين، صيغوا المشكلة بطريقة مختصرة بصياغتكم، أنتم أمامكم قصة لكن أعطوني سطر واحد تصيغوا فيه المشكلة كما سنرى بعد شوية في التطبيق العملي. ثلاثة، اجمعوا المعلومات فيما بينكم لحل هذه المشكلة، أعطونا معلومات، معلومات ما الذي أدى، أسباب،
أسباب وقوعها،
أي أسباب وقوعها، شيء، مواقف مشابهة مرت عليكم سابقا إلى آخره، أعطونا معلومات. ثم بعد ذلك ضعوا فروض الحل الذي تحدثت أنت عنه قبل قليل، البدائل والاحتمالات. طيب إيش في احتمالات للحل في هذه الحالة؟ يتعامل بواحد أو بالطريقة الأولى أو الطريقة الثانية أو الطريقة الثالثة، يعطونا عصف ذهني في أكثر من حل، على الأقل ثلاثة حلول، أربع حلول، خمسة حلول. ثم بعد ذلك تأتي مرحلة اختبار الحلول، يلا حطوا الحل الأول وادرسوا إيجابياته وسلبياته، ثم الحل الثاني إيجابياته وسلبياته، ثم الحل الثالث، ثم انتهوا إلى الحل الأمثل الذي هو أعلى في الإيجابيات وأقل في السلبيات. قد لا يكون هناك حل بلا سلبيات، صحيح، لكن على الأقل يكون لدي حل بأقل السلبيات وأعلى الإيجابيات.
ممكن إذا كانوا مجموعة كل واحد يكون يفكر إنه هذا الحل هو الأمثل.
صح.
ويصير فيه هناك يعني صحيح. تشاور
وهذا هو الذي نريده نحن. أحيانا نحن في مجموعات العمل نقول نبدأ باستراتيجية الحل الفردي ثم الحل الجماعي. يلا يجلسوا الآن كل واحد يحل المشكلة منفردا، يصيغها، يحددها، يصيغها، يجمع معلومات سواء دخل على الانترنت أو هو معلومات سابقة كما قلنا، مهارات حياتية سابقة أو خبرات حياتية سابقة، ثم بعد ذلك يضع الفروض المتوقعة لحل المشكلة، ثم يختبر هذه الفروض من خلال تحليلها إلى إيجابيات وسلبيات والمتوقع من نتائجها، ثم يختار الحل المناسب، تطرح القضية للنقاش ويبدأ عملية نقاش في الوصول إلى حل المشكلة. لاحظ هذه الخطوات أبو هشام كم ستأخذ من الوقت، قد تطول لكن فيها متعة، فيها استمتاع. هو لا يشعر بالتلقي، هو لا يشعر جالس أمام محاضرة واحد يتكلم الثاني يعني واحد ملقي والثاني يستمع، لا، القضية فيها حوار، فيها إقناع، فيها تعلم ذاتي، فيها إثارة، فيها غموض، فيها دردشة إلى آخره، ثم وصول النتيجة. هذه لو حصلت بهذه الخطوات ثق تماما بأننا بالفعل استطعنا أن ننفذ الاستراتيجية بخطوات عمل، لذلك جعلناها متسلسلة بهذه الطريقة.
حتى دكتور يعني يستطيع أنه هو مستقبلا يعني يكون قائد أو مدير أو
طبعا يعني هذه لفتة جميلة منك. أنا وقلناها سابقا نؤكدها الآن، ليست القضية فقط أن سأخرج بالقيمة التي أريد أن أعززها، أنا سأنمي فيه مهارة التفكير الناقد،
تحليل
التحليلي الإبداعي، أنا سأنمي فيه قضية العمل في فريق عمل، أنا سأنمي فيه قضية اتخاذ القرار المناسب، دراسة الحلول، لأن استراتيجية دراسة الحلول واستراتيجية اتخاذ القرار الناجح
هذه دورات يعني
هذه تعلم مستقلة.
طب نستأذنكم دكتور، في معنا اتصال من السعودية، الدكتور أشرف سالم تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم
الله. أسعد الله مساءكم جميعا.
أسعدكم الله.
أنا أشرف آخر غير الذي اتصل بكم في بداية الحلقة، والحقيقة أنا من تلاميذ الدكتور فؤاد في الدورات التدريبية،
حياكم الله،
نستفيد منه ونتعلم. الحقيقة اليوم أيضا تعلمت الآن حتى من عباراته الأخيرة أنه لا ينبغي أن تشغلنا المشكلات عن غرس القيم، يعني لابد أن احنا في الوقت الذي تكون هناك المشكلة حالة أن نستفيد منها ونوظفها لغرس قيمة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا ذلك، ما كانت من مشكلة تحدث لم يكن ينشغل بالحل، رغم أن المشاكل تكون عادة مردكة، لكنه كان يستغل كل مشكلة لأن يكرس قيمة. مثلا عندما حدثت المشكلة بين المهاجرين والأنصار، هؤلاء قالوا يا للمهاجرين ويا للأنصار، بالعادة احنا داخلين شايفين الناس بيتضاربوا، استعذ بالله، وانت هذا وقف بينهم ليكرس انكار العصبية وأن الإسلام في المقام الأول، بدعوى الجاهلية وأنا بين ظهرانيكم. أيضا عندما بال العربي في المسجد وهم به الصحابة، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم أو قبل حل المشكلة وجه القيمة، قيمة الرفق بالمخطئ، قال لا تزرموا، لا تقطعوا عليه بولته، ثم بعد ذلك قال اسكبوا الماء على بولته، وأخذ الرجل قال إن المساجد لم تكن لهذا. إذن من خلال المشكلة نحن نكرس القيمة، وهناك مشكلة أكبر عندما أخذ الأنصار في نفوسهم بعد توزيع غنائم حنين، وكان نوع من أنواع الضجر، الرسول عليه الصلاة والسلام انتهز الفرصة ليس فقط ليطيب نفوسهم، ولكن ليؤكد لهم أن ما نالوه هو خير مما أخذه الناس. قال ما لكم يا معشر الأنصار إذا عاد الناس إلى خيامهم ورحالهم بالبعير، وعدتم أنتم إلى رحالكم بالله ورسوله. ثم يزيد من إرضائهم فيقول رحم الله الأنصار وأبناء. إذن تكريس القيم من خلال حل المشاكل، هذه لابد أن تكون في ذهنية كل من يبادر وينتصب نفسه لحل مشكلة من المشاكل، لابد أن يسعى إلى أن يغرس من خلالها قيمة. شكرا جزيلا،
بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. وإياكم دكتور أشرف سالم من السعودية على هذا الاتصال وهذه المشاركة الرائعة معنا في حلقة اليوم. دكتور يعني دائما سيرة النبي عليه الصلاة والسلام مدرسة عظيمة
صحيح
لكل مربي ومتربي ولنا جميعا.
صحيح. يعني جزاه الله خير الدكتور أشرف، بالعكس نتعلم منه ونستفيد من كل المداخلات حقيقة. نعم. وهو بالفعل أكد على هذا المعنى بأن يعني حكمة المربي وفطرته أن يوظف المشكلة أو المشكلات الطارئة في تعزيز منظومة القيم. أشار لحادثتين في غاية الأهمية، حادثة المهاجرين والأنصار، وأن النبي عليه الصلاة والسلام دخل يعزز قيمة الأخوة ورفض العصبية. هذا كلمة جميلة، احنا احيانا بالفعل كما تفضل لما تحصل مشاكل نبغى بس نطفي المشكلة وننهيها خلاص، انت روح هنا وانت روح هنا. نادر ان تجد شخص يقول طب فين اخوتكم يا اخي، انت اخوان في الدين فين كذا، يبدا يعزز. هذا قد من النادر ان تجدها.
صحيح.
اشار لقضيه غنائم حنين، وكيف ان النبي عليه الصلاه والسلام لم ينهي القضيه بكلمه، وانما جمعهم ثم تحدث معهم، تكلم عن قيمه حبهم للنبي عليه الصلاه والسلام الى اخره. هذه قيمه في الاخير حقيقه، هذا معنى جدا عظيم، ونسال الله ان يعيننا عليه. الخطوه الاخيره في التنفيذ هي ما بعد انتهاء الاستراتيجيه. الخطوة الأولى من المربي هنا أن يربط الاستراتيجية بالقيمة، أن يعزز القيمة في نهاية المطاف. هنا ربما يتحدث بطريقة مباشرة أو غير مباشرة،
يعني عندما المربي والمتربين يجدوا صحيح. الحل أو صحيح. يتفقوا على حل معين.
جميل. هنا يربط حلهم بالقيمة التي يريد أن يعززها. هم قد لا يصلوا إلى ذلك الحل بشكل مباشر.
العملية كذا ما انتهت.
أي لسه ما انتهت.
في بعد.
تجي بالضبط عملية الربط الآن. هذه القضية المهمة جدا. ويناقشهم في حلولهم بما يعزز القيمة. هذا رقم الأول. اثنين، لابد أن يكون هناك تحفيز. التحفيز شكر وتقدير، ربما هدايا، لأنه هذا يوطد المفهوم الذي وصلوا إليه. آخر قضية، ربما يسألهم عن مشكلات أخرى مستقبلية ممكن نطرحها مثل ما طرحناها هنا، يصير في نوع من فتح آفاق، يقول والله ترى المشكلة دي ذكرتنا بمشكلة أخرى ممكن أن نقع فيها، فيعطوه أفكار لصياغة مشكلات مستقبلية تساعد على عملية الطرح. هذا جيدا تغلق الاستراتيجية بهذه الطريقة، فيعطيك يعني آفاق عملية. نحن يعني وضعنا في الأخير شريحتين لحالات تساعد على فتح آفاق. لو نأخذ الشريحة التي بعدها مثال، أنا أريد أن أعزز قيمة معينة عند أبي عند أبنائي على سبيل المثال. جمعت أبنائي قلت هذه القصة يا أولادي أمامكم، محمد ولد بار لديه اهتمام كبير بوالديه، لديه رغبة جادة في تحقيق مستوى دراسي جيد، إلا أنه للأسف كثيرا ما يواجه صعوبات في دراسته وتأتي نتائجه غير مناسبة، الأمر الذي يغضب والديه منه. حاول مرارا وتكرارا بدون فائدة، فهو يشعر أن خدمة والديه أخذت الوقت الأكبر في حياته وهي أهم قطعة لديه، ومع أن محمد لديه بعض اللقاءات مع زملائه بشكل مستمر، إلا أن هذه اللقاءات تأتي في إجازة نهاية الأسبوع ويفترض أنها لا تؤثر على دراسته وكذلك أعماله مع أسرته، وتستمر المشكلة. مشكلة. هو يشوف نفسه كويس وبار، لكن إيش المشكلة بالضبط؟ فأطرح القضية فأقول لهم محمد بحاجة إلى من يحدد له مشكلة بوضوح، يساعد على معرفة أسبابها، يضع له سيناريوهات الحل، يوصله إلى الحل المثالي. لاحظ هذه الحالة أبو هشام ستعزز قيمة ماذا؟ قيمة بر الوالدين بصدق، لأن بر الوالدين قد يكون أحيانا شكلي، أحيانا يكون بر الوالدين وفق الهوى.
صحيح.
يعني وقت ما أنا رايق أبر بطريقة التي أنا أريدها، رغم أن البر مرتبط برضاهم هم، بمعاييرهم هم. البر ليس بمعايير الابن أو البنت، بمعايير الطرف الآخر. هذا نموذج. الآن النقاش بين الأبناء والبنات سيعزز هذا الجانب. طيب نأخذ الآن القضية الأخرى، هذا كان على مستوى الأبناء والبنات. لو أحد الموجودين قال طب أنا أريد أن أعزز قيمة في بيئة العمل، هذه حالة في بيئة العمل، إحدى المنشآت تعاني الإدارة العليا من بطء الإنجاز، ضعف الإنتاجية، عقدت عدة ورش لمعرفة الأسباب، استشارة الخبراء، لم تحل المشكلة، الموظفين يأخذوا مزايا حوافز، تقدم لهم برامج تدريبية والمشكلة موجودة، في صراعات في بيئة العمل، ويحمل بعضهم البعض الآخر مشكلة الإخفاقات. طيب فين المشكلة؟ حددوا لي المشكلة. لاحظ في نهاية المطاف حل هذه الحالة هو قيمة التعاون والعمل الجماعي. إذا أنا كمدير منشأة أنا أريد أن أصل لقيمة العمل الجماعي،
إذا وجدت هذه القيمة حلينا المشكلة.
حلينا المشكلة. بس أنا لا أريد أن أقول لهم العمل الجماعي مهم، وضعتها في سياق مشكلة. أريدهم يدخلوا في تحديد المشكلة وصياغتها وأسبابها وسيناريوهات الحل، ثم بعد ذلك يعطوني الحل النهائي. هذا تعزيز عملي للقيم من خلال سيناريوهات مشاكل. هذا التي نريد أن نصل.
طيب دكتور في نصف دقيقة الآن، ماذا نقول للمربين والمربيات الآن؟
باختصار شديد في نصف دقيقة قضيتين، إما أننا نريد أن نستخدم استراتيجية حل المشكلات من خلال مشكلات افتراضية ونضعها بطريقة ابتكارية لنعزز قيم، أو وهي القضية الثانية أن نوظف المشكلات الحياتية التي تمر علينا بما يعزز القيم الدائمة لحلها، وليس بالعقوبات الآنية ولا بتصرفات أو ردود أفعال غير محسوبة. لا، أنا أريد أن أوظف كل الحالات التي تحصل معي بما يساعد على تعزيز القيم التي تمنع ظهور المشكلة مرة
بإذن الله تعالى. مشاهدينا الكرام، لا يسعنا في ختام هذا اللقاء لنا تقدم بالشكر الجزيل لضيفنا الدكتور فؤاد مرداد المشرف والمؤسس لبيت الخبرة قيم جامعة الملك عبد العزيز، والشكر موصول لكم وعلى متابعتكم لهذا البرنامج. إلى لقاء قادم بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم، بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم. دعانا إليها وحث عليها بميزان عدل له يحتكم. إلى قيام الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم. إلى قيام الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.